وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس من الله به علينا نكمل به ما تبقى من كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مجدد التوحيد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتاب كشف الشبهات، قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل.
وهذا من توفيق الله لهذا الإمام، فإن تلقين الناس مثل دينك الجوابين لصيانتهم من الابتداع في الدين، وإلجام المخالفين بالحبل المتين الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى في الرد على المشركين. هذا من توفيق الله، ذلك أن العامي قد لا يحفظ التفصيل ولا يفقهه ولا يعرفه، فيكفيه أن يحفظ الجواب المجمل، الجواب المجمل دون تفصيل. نعم.
قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم. أول ما ينبغي من إجمال يصون الموحد نفسه به عن أهل الشرك وعبادة الأوثان من دعاء القبور والذبح لها والنذر من دون الواحد الغفور سبحانه وتعالى، التحذير من الجلوس مع أهل البدع أصلا، فما زاغ زائغ عن الحق ولا ضل ضال إلا بمجالسة أهل البدع والتلبيس من أهل الزيغ والضلال. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه عن القرآن فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. والمتشابه هو المحتمل في لفظه أكثر من معنى ويحتاج إلى نص خارج منه يبين ذلك، مثل كما ذكرنا قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى، واحتجاج النصارى بأن في القرآن ما يدل على التثليث إلى احتجوا بذلك، فيقولون الله ثالث ثلاثة، دليله أنه قال إنا نحن، ونحن تفيد الجمع، وأقله ثلاثة. نعم. وتحتمل نحن أيضا نقول للتعظيم: أرأيت، فلمن كان في قلوبهم زيغ واعتقدوا التثليث مثلا، حينئذ هجموا على المعنى الذي يوافق زيغهم، وهو أن يحمل تحمل هذه اللفظة أو هذا الحرف نحن على الجمع، بينما الراسخون في العلم يردون هذا المتشابه المحتمل إلى المحكم الذي لا احتمال فيه، مثل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا محكم ولا متشابه؟ محكم. فإذا رددنا هذا المتشابه المحكم على أي شيء نحمل قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى تعظيم، وهذه طريقة أهل العلم حمل المتشابه على المحكم. نعم، حمل المتشابه على المحكم. فإذا احفظ هذا ولقنه أولادك ولقنه إخوانك وزملائك في العمل أن لا يدخلوا مواقع أهل التلبيس من أهل الشرك من الرافضة وغيرهم ممن يلبس فيستدرج الناظر في موقعه ليشرك بالله ويدعو آل البيت. نعم، فأذكر شخص مع أنه مدرس متخرج من بلاد التوحيد، يدرس مادة كما تسمى الدين يعني التوحيد، فكان جار للوالدة رحمة الله عليها وجعلها في علين يصلي معنا في نفس المسجد، وقررت زيارته فزرته، ففاجأني أنه يقول لماذا نقول أن الرافضة وما يصنعونه شرك كما يقول الشيخ بن باز عنهم أنهم واقعين في الشرك الحوثية ومن يمدهم، ليش نقول عنهم هذا؟ قال رأيت برنامج يعني في القنوات الفضائية يقول أن ما يصنعونه من دعاء آل البيت، قالوا هذا توسل لا علاقة له بالشرك. أرأيت كيف؟ لو سمع هذا الشخص نصيحة الشيخ عمرو الوهاب الإمام المجدد، والذي لم يشهد هذه المواقع، الشيخ ما ولد في عصر القنوات الفضائية ولا في الانترنت والواتساب، لكن لا شك أنه سيكون رأي الشيخ مثل ما أقول لكم الآن، فهو يجمل الكلام في أنه لا يجالس أهل البدع والزيغ والتلبيس، لا يجالسون في مجالس أهل البدع، تجمعوا حتى قاتلوا علي في النهروان تذكرون هذا ليش؟ في مجالس أهل البدع قاتلوا الصحابة وظلوا السبيل. لذلك الحسن البصري كان يقول رحمه الله لا تجادلوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، ما ظل موحد فصار مشركا إلا بجلوس مع صاحبه ولبس عليه، مثل هذا أخونا هذا لبس عليه مسكين فخرج أن هذا ليس شرك، هذا اسمه توسل، توسل على البيت ما شركت أنت. شوف، فلو الله ثم تلك الزيارة لكان بقي على ضلال كبير، مع أنه رجل موحد كان. إي والله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله خرج البخاري من حديث عائشة. وقال يحيى بن أبي كثير وغيره إذا رأيت مبتدعا ما ذي من طريق فقد طريق غيره، لأنه قد تحرج منه يسلم عليك ويعطيك شبهته فابعد عنه حتى تسلك طريق غيره. نعم، وابن سيرين قال له مبتدع اسمع مني آية أقرأها عليك، قال ولا ربع آية، فلامه أصحابه قال لما يا ابن سيرين ما تسمع منه وهو يقرأ كتاب رب العالمين؟ فقال لو كنت آمن على قلبي، وهو عالم جليل من علماء التابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهو يقول هذا، قال لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، لكني أخشى أن يذكر الآية ثم يردفها بتفسير مبتدع فيقع ذلك في قلب الموقع فأزيغ. فهذا عالم جليل لم يأمن على قلبه الزيغ، فكيف بالجاهلين والمبتدئين والذين هم في طلب العلم مبتدئين ينظر في مواقع أهل البدع من الرافضة والحوثية وما يتكلمون فيه في على بلادهم ويتكلمون فيه على علمائهم ويتكلمون فيه على الدين الحق الذي جاء بمحمد يشككون فيه. فهذا الأخ وقع فريسة، لم يضبط البرنامج الذي يطلع عليه، اطلع على مواقع أهل الزيغ. فقلت له ما تعرفون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود في سننه: ليشربن أقوام من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، مع أن الله لعن شارب الخمر وحاملها وعاصرها ومعتصرها والأشد المخدرات، لكن غير اسم الخمر إليش اليوم كما تسمعونه مشروب روحي. والأشد من ذلك تغيير المسميات التي يهلك الناس لو عرفوا ولو كانوا على حقيقتها وتلبسوا وتنسكوا بها. مسمى الشرك تلاعبوا فيه صاروا يسمونها إيش؟ توسل. فدعاء الولي من دون الله ولو بزعم طلب الشفاعة منه، قال أنا ما قلت يا ولي الله ينزل المطر، يا ولي الله اشفع لي، هذا خطاب توسل هكذا يقولون. وأنا أسألكم أجمع الآن، لو قال لك مثل هذا خطاب اسمه توسل، يا علي يا فاطمة يا آل البيت يا فلان يا رسول الله اشفع لي، هل هذا خطاب شركي أو توسل شرعي؟ شركي، لأن تقول لها مثل هذا الأخ، تقول صف للدعاء، عرف للدعاء. قال الشهسواني في كتاب صيانة الإنسان علامة الهند، قال الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب. فهو لما قال الولي هذا يا فاطمة بنت محمد، أعوذ بالله، والله ما ترضى لا هي ولا أبوها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما يرضون بهذا، وإنما الطاغوت من عبده يرضى. يا فاطمة يا علي يا آل البيت اشفعوا، إذن هذا نادى لغائب نداء مقرون مع طلب اشفعوا، فصار دعاء. فصار هذا اللي تسميه طلب شفاعة عبادة، إذ أن الدعاء عبادة وليس صرفه إلا لله. ولا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا قال يا ولي الله اشفع لي فقد عبد ذلك الولي بالدعاء، ولو سماه توسل فهو دعاء له من دون الله، فصيره شركا وليس مجرد توسل، أليس مجرد توسل. ثم أن الله لما قال وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن عباس الطاعة هذه الوسيلة، مو الوسيلة تدعو الأولياء من دون الله، إنما الطاعة تميط أذى عن الطريق توسل إلى الله، توسل إليه بالتوحيد. أما تعكس ذلك فتوسل إليه بضد ما أمر سبحانه، توسل إليه بأن تشرك تدعو الأوثان وتجعل هذا قرب له، فهذا ابتداع مكفر وهو دعاء لغير الله. وبالمناسبة وقفت لكلام لبعض المشايخ الفضلاء فيه نظر، هي نظر، قال اختلف العلماء في دعاء الميت عند قبره، فقال بعضهم شرك أكبر، وقال بعضهم مجرد بدعة والصحيح أنه شرك. قال شيخ الإسلام هو اللي قال دعاء المقبور يعني عند قبره بدعة. انتبه. شرح بعد أحفاد الإمام مجدد محمد الوهاب مقصود الشيخ شيخ الإسلام بكلمة بدعة، يقصد بدعة مكفرة. أحسن، مكفرة. لأنه ما الفرق بين أن تدعو صنم مثل هبل عند رأسه وتدعو وثن من دون الله تقول يا علي؟ كلاهما نداء لغير الله مقرون مع طلب، فصار تعبد. فلا ينبغي التفريق وتسمية هذا بدعة وذاك شرك. ما قصد الشيخ معاذ الله شيخ الإسلام ما يقصد أن بدعة يعني صغرى، يقصد بدعة كبرى وهي الكفر. فإذا انتبه واحذر من هذا القبول. إذن الأمر المجمل العظيم والفائدة الكبيرة، نعم، قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أن تحذر أصلا يا صاحب السنة الجلوس مع أهل الزيغ والبدع حتى لا يضلوك، أولا في باب التوحيد فتشرك، ثم الابتداع فتخرج على ولاة أمرك وترى السيف على أمة محمد، فلا تفرق بين برهم وفاجرهم. وحينما تكون هذه الفتن ويكون التفرق، إيش يأتي بعد ذلك؟ ينسى التوحيد فنرجع للشرك، انشغلوا الناس بالدماء، كنشوفهم في المخيمات في حوض تركيا يعني لا نشمت لكن نذكر حقائق. فلما جاء سمعوا في القنوات، هذول كلهم عنده خيمة، ترى كان عنده معزوز في بيته، كان عنده بعضهم فلل وبعضهم عماير وبعضهم إلى آخره، وينظر آخر نظر له في بلده مثل عدنان عرعور، اخرجوا بصدور عارية قاتلوا أعداء الله، خرج مساكين بالشوارع قصفوا وتشردوا، وين راح عرعور وأمثاله؟ فلما أمروا بالخروج المبتدع، الخروج المبتدع حتى لو كان ولي الأمر كافر، الكافر البعثي وغيره، لو في شروط قوة يرهبون بها عدو الله، اجتماع كلمة على من بعده، شروط حتى تسفك الدماء، لو كان ذلك كذلك، نعم، فيأتي مثل هذا يزج بهم في الشوارع قناة الجزيرة ونحوها، حتى ولت الآن مثل هذه المخيمات والجوع والبرد الشديد. بالله في هذه الأحوال من يدرسهم التوحيد؟ ها؟ أنتم شوفوا كيف عاملين الآن، جالسين مسرورين بدرس التوحيد، وهناك في هذه الخيام المظلمة والجوع والعطش والخوف والبرد الشديد، من كيف يسمعون التوحيد؟ فانتظرهم بعد ذلك ليقع فيهم الشرك ربما. فهذا الذي يريده الشيطان بالتحريش، إخراج الناس على ولاة أمرهم، أن يحدث الدماء وينشغلوا بأموالهم ودماءهم، فينصرفوا بالكل على درس التوحيد فينسى، فيظهر الشرك كما ظهر في قوم نوح لما قال ابن عباس فنسوا يعني التوحيد وعلمه، فظهر فيهم الشرك بالله جل في علا. فاحذروا هذا المنهج عباد الله، وهو تساهل في الجلوس مع أهل البدع والثناء عليهم. قال ابن تيمية من الإمام أحمد: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين، أعان على هدم الدين. لذلك بهذه المناسبة أذكر حوار جرى بيني وبين رئيس قناة المجد حمد الغماس، لقيته في الحرم وكنت معتكفا، فقلت قد أخطأتم، أخرجتم لرجل خرافي اسمه من؟ كفتارو. هذا كفتارو يقول الألباني عنه يرى أن مرتبة الولاية أعلى من مقام الرب، أعلى من مقام الرب. يحكي عنه العلامة الألباني قصة، يقول بينما هو في دمشق يشرح مثل مجلسنا هذا في درس، إذ به يقول كان هناك مريد يرى شيخه يمشي على البحر، وقال له ليتني أمشي مثلك على البحر، ليتني. فقال أنت قل يا شيخي ادعوني وأنا سأقول يا الله، فبينما هو يقول يا شيخي سبحان الله مشى على الماء في خرافة، فجاءوا الشيطان قال شيخك الآن يعلمك الشرك، قل يا الله. فلما قال يا الله غرق المريد نسأل الله العافية. وأول ما كان يدعو شيخه كان إيش؟ يمشي على الماء. مثل هذه الخرافات اجتالوا كثير من الناس ووضعوهم في هذا الخندق الضيق من الشرك والخرافة وأن مقام الرب أعلى. فكان وجهة نظره يقول لي يعني أنا الحقيقة إذا ما أخرجت لهؤلاء الضلال غيري سيخرج لهم. فذكرت بكلام الإمام أحمد من وقر صاحب بدعة يعني مات وقتها توفي كفتاره فجاء لقاء من قبل المجد أو من هذا مع أولاده كأنه الألباني مات أو ابن باز مات والشيخ كفتاره، قلت من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. فقال لو ما خرجت أنا ترى غيري بيخرجه. قلت الشريعة جاءت بتكثير كما درستم في منظومة السعد بتكثير المصالح بجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. فهنا وهذا وهذا خرج قلل المفسد أو يتخرج أنت لهم، لا تخرج مثل هؤلاء. نعم في قناتك. إذا أسباب الضلال ظهور مثل هؤلاء في القنوات أهل البدع والشرك اللي يدعون ليش لتعطيل صفات الله ودعاء غير الله والذبح له باسم أن هذا توسل وليس شرك. فهذا أضل كثير من أهل العصر مثل هذه القنوات. وقد رأيتم هذا المدرس مع أنه رضع التوحيد في الجزيرة هنا لكن لما سمع القنوات ظل ونقل لي ضلاله بتلك الزيارة فبهمته أنه إن سمي توسل فإنه شرك، ولولا الله ثم ما أنقذ ما جعل ما وفق له لإنقاذ به لبقيت هذه العقيدة في نفسه أن دعاء الميت إذا قلت اشفع لي ليس شرك حتى تقول أنزل المطر منه، وهذا كله شرك سواء قال أنزل المطر يا ميت أو قلت اشفع لي عند الله دعاء له كله شرك. وهذا لم يكن يفرق بسبب تلبيس مثل هذه القنوات. فما أحوجنا لكلمة الشيخ محمد الوهاب في مقدمة الجواب المجمل أن نحمي أولادنا من هذه القنوات ونحجب عنهم. نعم بل نرفع لولاة الأمر القناة التي لم تغلق وفيه مصفات الحمد لله في المملكة من هذه القنوات السيئة، لكن الشيء الذي دخل وتعتقد ولي الأمر لم يعلم عنه ارفع فيه للإعلام وغيره وإن شاء الله سيأتيك ما يسرك. اقرأ.
قال رحمه الله مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه.
نعم أكمل.
وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.
نعم مثال ذلك إذا لبس عليك المشرك وقال كيف ما ندعو الأولياء، الأولياء هؤلاء في الأضرحة ترى لهم جاه عند الله، أليس الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد جعل لهم الله هذه المرتبة وأن الشفاعة حق والأنبياء لهم جاه عند الله وأن الأولياء لهم جاه عند الله، فجعل الله لهم مكانة بحيث أنك إذا توسلت بهم ودعوتهم يا ولي الله يا بدوي يا حسين يا آل البيت يا علي سمعوا منك هذا وبمكانتهم عند الله سيشفع لك ليقبل الله دعاءك أو طلبك. والدليل الله جعل مكان قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فجاوبه بقولك أن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، يعني وأنت منهم. لأن لما قال لا خوف عليهم أولياء الله، أردت أن تلبس أن من مقامهم من مثل مقام هذا منهم يقبلوا الشفاعة إذا طلبت توسلت بهم. نعم، ولا دليل في هذا. المحكم يجب أن تتحفظه بأن الدعاء لهم شرك، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا الثاني أليس محكم؟ نعم، فنعرف أن العبادة لله ومثلها الدعاء. وأن تريدني أن أدعو هؤلاء، أنا أقول، يقول العامي له أعتقد أني لو دعوتهم في قبورهم ولو قلت أن هذه الآية تدل على ذلك أعتقد أني مشرك، لأن الآية هذه لا أعرف تفسيرها، لا أعرف أنه هل يشمل ذلك أن تدعوهم من دون الله ولا يشمل، أنا ما أدري ما تفسيرها، لكن عندي جواب محكم يدل أنه لا يمكن كلام الله يتناقض، لا يمكن كنت من تفسيرها أن تدعو الأولياء، وإني حفظت المحكم عن الله الذي يمنعني من الشرك، ولا يمكن أن يكون كلام الله تناقض سبحانه وتعالى. فإنه من طريقة أهل الزيغ اتباع المتشابه، وترى هذا متشابه وأنا أحفظ المحكم، فيجب أن أرد هذا المتشابه إلى المحكم، لأني ما أعرف هذا الذي تتلوه علي، ولا أعرف إلا هذا المحكم في أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم بالملائكة بالدعاء لهم، يعني مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. نعم.
وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله.
الله أكبر. نعم.
وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به.
نعم.
فإنه كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
نعم، هذا جواب مجمل مسدد. احفظ المحكمات التي تدل على أن العبادة لا تكون لله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، وإلهكم إله واحد، لا إله أي لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر الله، محكمات هذه، إلهكم إله واحد، وأن نسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وتسمية الله سبحانه وتعالى لمن يدعو غيره من لات والعزة مشرك، واللات رجل صالح يرد السويك الحجاج، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعروف أن شرك كفار قريش بالاتفاق أنه كان دعاء، سواء كان للأولياء للولي مثل الله ترجو صالح لتسبق الحجاج أو الحجارة، ما فرق الله، وكان يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأن إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام لأن أشركوا في الألوهية، فالشرك في الألوهية من دعاء أهل القبور شرك الألوهية يخرج من الملة، فحينئذ يكون هذا جواب مسدد، أن تذكر من المحكمات من القرآن الذي لا احتمال فيها ما يدل على وجوب إفراد الله بالتوحيد، وقل له هذا الذي ذكرته من قولك في الأولياء، من قولك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أنا ما أعرف ما قيد في تفسيره، لكن أوقن ما يمكن أحد المفسرين أنه يجاز في هذه الآية أن يدعى غير الله، العبادة حق لله، لأنه الخالق وحده الرازق وحده، فلا يجوز ولم يأذن سبحانه أن يعبد غيره معه، وإلهكم إله واحد، فلا يمكن تستخلص لي من هذه الآية معنى يخالف هذا الاتفاق والإجماع ويخالف محكمات القرآن بوجوب دعاء الله وعبادته وحده ولا شريك له مهما ادعيت. لأنك إذا استخلصت معنى أنه يجوز الشرك ودعاء غير الله ستناقض هذه المحكمات، وقد أمرنا أن نرد المتشابه إلى المحكم وقد فعلنا. نعم، الجواب مفصل.
وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال هؤلاء
عفوا، الجواب المفصل، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه سبب جدال المشركين، سبحانه وتعالى وبين أن الشياطين كما قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فتضافر جهود شياطين الإنس والجن لتشكيك أهل الإيمان والإسلام في دينهم، وأول ما يشككون فيه التوحيد والسنن، كما تسمعون في هذه الأيام من يقول أشك في صحيح البخاري وغير ذلك. فأعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، ويلقنهم الشيطان تفصيلات في شبههم، فحينئذ لابد من علم مفصل يردعهم ويرفع الجهل عنهم. قال ابن تيمية والناس محتاجون إلى علم مفصل يرفع الجهل عنهم، وقد فصل عليكم ما حرم عليكم. فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها انتبه الآن في الجواب المفصل، يقول نحن لا نشرك بالله بل ترانا يعني نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يضر ولا ينفع إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع فضلا عن عبد القادر هذا الذي ندعوه، لكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فحينئذ من غير أن تنظر إلى الشرح ولا إلى بقية الشيخ كلام الشيخ ابن وهاب بما تجيب هذا الملبس أو الملبس عليه من أهل الشرك ممن تلقى مثل هذا من علماء السوء، يقول أنا ترى أعتقد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولكن أنا مذنب والصالحون هذول لهم جاه عند الله، فكيف تحكم علي بالشرك وأنا دعوتهم والله بيّن لهم جاء عند الله، إذن سيقبلون الدعاء ويرفعون الشفاعة لي عند الله ويقبل الله على إثر ذلك. ها جواب، خلينا نشوف. فضل طيب شوف م. يعني عبارة أوضح. يقول هذا مثل حال كفر قريش. فصل. أكمل. نفس حال كفار قريش. فصل. وسيم. جيد. الآن أول شيء انتبه. الآن أول شيء نقول لهم أنت الآن لا تغمغم علي الكلام، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه من عند الله وأطلب الله بهم. ماذا تقول عند نداء الصالحين؟ صف ما تقول. يقول يعني مثلا أقول يا بدوي اشفع لي عند الله. طيب انتبه، لا تجعل كلام صاحب الشبهة مغمغم. اكشف أولا حقيقة ما يقول حتى تضاد ما يقول بصحيح المنقول عن الرسول وعن الصحابة وعن ما اتفق عليه السلف والمحكمات من كتاب رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فأنت الآن عندن بين ذكرت أمرين، ذكرت ما تقول وهو في دعائك لهم، تقول يا ولي الله اشفع لي عند الله، وقلت أنا لست بمشرك لأني أقر أن الله وحده خالق وحده رازق وحده سبحانه وتعالى يضر وينفع، لا شريك له، وأن محمد لا يضر ولا ينفع. فأولا نقول لك أن بمجرد أن قلت للميت يا ولي الله اشفع لي عند الله فقد دعوته، وحيث أنك دعوته وقعت في إيش؟ في شرك العبادة. لأن من كان يقول يا الله في يا الله في دعائه ثم اغفر لي وهو الله فوق العرش ثم يقول الميت اشفع لي، فيكون أشرك في الدعاء كما بين الشيخ عبد الوهاب. لأن حقيقة الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب، وأنت قلت يا ولي الله اشفع لي عند الله وهذا ميت غائب، أو قلت يا جبريل اشفع لي عند الله، أو يا قاضي الحاجات، أو يا رسول الله، يا فاطمة، يا البيت، كل هذه تسمى أدعية. ولو سميتها طلب شفاعة لك فسيكون الأمر كما قال النبي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، والشرك أشد. تنطق بالشرك ثم تسميه توسل؟ لا يجوز لك، هو شرك لأنك دعوت غير الله. هذا أولا. أما قولك تراني أقر أن الله خالق رازق، كنت أنت ما أقررت إلا بالربوبية، وإقرارك إقرارك بالربوبية لا ينقلك إلى دائرة الإسلام، لأن كفار قريش كانوا مقررون بالربوبية، ومع ذلك يقولون كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذن كفار قريش لما أقروا بالربوبية وأفردوا الله في الخلق والرزق والتدبير والإحياء ما أدخلهم ذلك في الإسلام. لما؟ لأنهم كانوا يشركون في العبادة، والعبادة حق محض لله لأنه وحده خلق فيجب أن يعبد وحده. تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم يعني في العبادة رب العالمين فندعو الله وندعوكم، وهذا شرك أكبر. فإذا لا ينفعك أنك أقررت بالربوبية، لأن قرارك بالربوبية لا يدخلك في الإسلام كما لم يدخل كفار قريش، ولو أدخلهم في الإسلام لما قاتلهم النبي، فقد قاتلهم النبي ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والمحبة كلها لله والرجاء كله لله والخوف كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا المسلمين. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. أفرأيت كيف سماه مشرك مع أنهم كانوا يوحدوا الله في ربوبيته في معظم أفراد الربوبية، لكن حكم عليهم بالشرك لدعوتهم غير الله لطلب الشفاعة، وحكم عليهم أو سماهم باسم الشرك، وصفهم بوصفه. فجاوبه بما تقدم وهو يقرأ
فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام.
لا، من عند قوله فجاءوا يتقدم أن الذين قاتلهم نعم بعدها أو طلب من الله بهم جواب مفصل تحت فيه فجاءوا ما تقدم بدأت كلمة والجواب مفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس إلى أن قال فجاوبهم ما تقدم. نعم،
فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
هذا واضح، يريد نعم أن الذي وقعوا فيه شرك الألوهية الذين قاتلهم الرسول، ومع ذلك لو من لما كانوا مقرين أن أوثانهم لا تدبر شيء في الربوبية لم يدخلهم ذلك في إيش؟ في الإسلام، لأنهم أرادوا الجاه بالشفاعة، وكان ذلك منهم بدعاء الأولياء أو دعاء الأصنام من دون الله وقوعهم بالشرك، فتسميته شفاعة، طلب شفاعة، تسميته توسل، نعم كله لا يخرج وصفه من أنه دعاء لغير الله وشرك أكبر، وإقرارك بتوحيد الربوبية لا ينفعك ولا يدخلك في الإسلام، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بعث لينكر عليهم الشرك في الإلهية، فهم دعوا غير الله وذبحوا غير الله وهم كانوا مقرون بالربوبية. نعم،
فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم.
نعم، من يجيب على هذه الشبهة؟ يقول أنتم الآن تساوون نحن بكفار قريش، يا أخي البدوي له جاه عند الله رجل صالح، نعم ورسولنا لما ندعوه في قبره ليس كمثل ما كان يفعل كفار قريش يدعون أحجار، كما قال قائل من أهل الحكمة أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. فولا أوثان ما لهم جاء عند الله، نحن ندعو صالحين، ما تفهم صالحين لهم جاه عند الله، فكيف تجعلنا نحن كفار قريش ايش واحد، تجعل الانبياء اصنام، كيف تجعل الانبياء اصنام؟ ها جواب اللي في الخلف. الخلف اي تفضل، اي انت في الخلف، لا انت نفسك. ها جميل صحيح، فقل له أسألك الآن، في عهد النبي هل كلهم يعبدون الأحجار والأصنام؟ سيقول لا، إذا كان عنده ثقافة يعني، إذا عنده جهل فقط يقول لا ما يعبد إلا اللات والعزة، لا ما يعبد إلا منات واللات والعزة، يقول فيهم اللات، وهو كما ذكر في كتب سيرة القوم أنه رجل أو ذكر ابن عباس وغيره لجر كان يلت السويق للحجاج، نعم، وكان هناك من يدعو عيسى وهو آخر نبي قبل نبينا محمد، بينه وبين النبي 500 سنة، كان يدعو عيسى من دون الله، فهل هذا شفع لهم عند النبي؟ ففرق حينئذ فقال من يعبد الأوثان نقاتله، من يعبد عيسى وهذا لا يدعو عيسى، لأن عيسى له جاه، ولذلك النبي أرسل علي لأهل الكتاب وهم يدعون عيسى، لأي شيء يقاتلهم إن لم يسلموا ويدفع الجزية عن يد وهم صاغرون ولا. فإذا لم يفرق الرسول بين من يدعو حجرا وثنا ومن يدعو صالحا أو ملكا، كلهم قاتلهم وكلهم دعاهم وأنكر عليهم الشرك ولأن صيغة الكلام لما تقول يا حسين يا نفيسة أو تقول يا هبل، أليس هذا دعاء لذا وذا؟ فهل الله أجاز الدعاء والعبادة لغيره؟ قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق نهي، والنكرة إذا جاءت في سياق نهي تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. نعم.
فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به ما ليس لي بحق
ما ليس
ما ليس لي بحق.
نعم.
إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما أبلغ هذا الجواب المفصل من الإمام رحمة الله عليه وجعله في عليين. لا إله إلا الله. إذا قال لك فإنه إذا قرر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله، فأذكر له أن الكفار اللي كان النبي يدعوهم يعني مو واحد، ليس فقط عبدة أصنام، منهم من كان يعبد عيسى، منهم من كان يعبد نعم الأصنام، لكن كلهم النبي قاتلهم وكفرهم الله ولم يفرق بين من يعبد صنما أو يعبد بشرا صالحا، كلهم كفرهم وقاتلهم النبي ليكون الدين كله إيش؟ لله. ثم نعموم الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد تشمل وثن، تشمل عام، تشمل ملك، تشمل صنم، تشمل هذا يسمى دلالة الألفاظ، دلالة العموم، دلالة العموم تدل على أن المقصود من هذه الآية عن في كلام الحي القيوم جميع الأفراد الذين يدعون من دون الله، يدخل في ذلك الصنم ويدخل في ذلك الولي والملك. ولذلك قل له هذه الجملة الأخيرة، فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالح، لقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إذن هذا يدل أنه كان هناك من يدعو عيسى، فلم يسقط الله عنه الملامة والإنكار. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فإن قال نعم
فقل له أعرفت أن الله
كفر أكمله.
فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم انتبه. فإن قال أيضا بعد هذا الذي ذكرنا أن النبي ما بعث ينكر على عبدة الأصنام فقط بل من عبدة الصالحين والأنبياء كعيسى وغيرهم، فحينئذ ينبغي أن تجعل من دعا صنما مشركا ومن دعا وثنا مشركا ومن دعا ملكا أو رجلا صالحا أو نبيا مرسلا مشركا أيضا. فإن قال وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه. فإن قال ترى قال الكفار يريدون منهم، يريدون أن ينزلوا منهم المطر، يريدون أن يفعلوا ويفعلوا، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء. ما أعتقد أن البدوي ترى ينزل المطر، نعم، ولكن أقصدهم أرجو شفاعتهم. فماذا تقول له؟ من يجيب؟ من يجيب؟ ماذا تقول له؟ نعم، ها؟ هذا هو قول الكفار سواء بسواء. قال الله تعالى الذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا قربنا الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن نرجع مرة ثانية لعلكم نسيتم، هذا أنا أشك الجواب، لكن نقول له طيب نرجع لك يا فلان ونقول ماذا تقول في دعائك وخطابك لهم؟ يقول يعني أقول له يا ولي الله اشفع لي. عدنا لما ذكرنا أنك لما تقول هذا تكون عبدته، لا فرق بين أن يكون وثن أو صنم أو جني أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا، كل هذا إذا وجهت له النداء مقرون مع طلب، ولو سميته توسل دعاء لهم، وشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. واضح؟ نعم نعم. أيه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فرق الرسول، كلهم قاتله ليكون الدين كله لله. قاتل العباد عيسى، أرسل علي، وقاتل من يعبد الحجر ومن يعبد اللات وهو رجل صالح. واضح هذا جدا، رحمة الله على الشيخ. أي نعم. فالجواب
واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
نعم جيد، ما بعدها أيسر أكمل.
فإن قال أنا لا،
لأنه ما يمكن لا يذهب يمنى ولا يسرى. ألزموا دائما، إيش تقول لما تدعو الضريح؟ إيش تقول؟ فإنك تخاطب ترى الضريح مثل ما تخاطب الحي القيوم، تقول يا الله اغفر لي، تقول هيا يا الله يا فلان اشفع لي، نداء لغائب مخلوق مع طالب، كل عبادة لله أو لهذا. فتحقيق ترى القول مهم حتى لا يعني يذهب يمنة ولا يسرة. نعم.
فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس بعبادة.
نعم.
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك،
وهذا مثل ما حقون أهل المولد لما تحصرهم بكلام شيخنا بن باز وابن تيمية وغيرهم أن هذا المولد بدعة. يقول والله ما نقصد أنه عبادة، ترى هذا فرار من الحق وحيدة، بل هو عبادة، لأنكم تظهرون الفرح تقربا إلى الله بإظهار الفرح، والله أمر بالفرح. قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا من الفرح ما هو عبادة، أن تفرح في نفسك وتفرح نفسك بهذا الكتاب العزيز، أنك فهمته وتعمل فيه إلى آخره، هذا فرح تعبد. فالآن تقولون حين نفرح لخروج النبي للدنيا، من آثار فرحنا هذا الذي نتقرب يعني به، تقرب به لله، نوزع الحلوى ونذكر قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فصار عبادة. طيب فهذا لما تملص هنا أيضا فقال أنا لا أعبد إلا الله، ترى وهذا الالتجاء للصالحين أنا ما أسميه عبادة، هذا أسميه إيش؟ توسل. دعاؤهم ليس بعبادة، أنا أسميه يعني توسل. فقل له، نعم
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي تقول
وهو إخلاص العبادة لله. بين لي إخلاص، ما معنى الإخلاص؟ نعم ثم بين لي ما معنى العبادة. هذه طريقة محكمة من الشيخ. نعم أكمل.
الشبهة الثانية قولهم إننا ما قصدناهم وإنما قصدنا الله عز وجل في العبادة.
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم قل له بين لي، أكمل هنا، بين لي الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، نعم
في اختلاف.
فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبين له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. والدعاء مخ العبادة، هذا إسناد ضعيف، مخ الصحيح الدعاء هو العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله خوفا وطمعا ثم دعوت غيره ألا تسمى عبادة؟ أكمل. فقل له إذا أقررت
أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم.
هذا تقرير جيد، أنك تجعل الخصم يتفق معك على الأصل ثم تلزمه به، لأنك إذا ما فعلت يصبح النقاش دوران. فلا بد أن تجعل لك وله أصل تتفقان عليه حتى لا يشرق الجدال معه ولا يغرب. قل أنت تسمي أو ما تسميتك، تقول هذه ليست عبادة، عرف للعبادة، عرف الإخلاص لله، عرف الإخلاص لله هو إفراد الله بالعبادة، عرف لي العبادة. كل ما أمر الله به أمر وجوب أو استحباب، أمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء، قال ادعوا ربكم. طيب إذا أمر الله بدعاء الرب وأنت تدعو الله فرغبا ورهبا تقول يا الله ارزقني، ثم تأتي للميت في قبره تدعو كما دعوت الرب وهو على عرشه فتقول يا ولي الله اشفع، أليس هذه عبادة له؟ إذا كنت تذبح في العيد لله في الأضحى ثم ذبحت الذي هو فوق العرش سبحانه ثم ذبحت لهذا الميت في قبره، ألا يكون ذلك الذبح تعبدا له وإن أبيت؟ سيقول نعم لا شك. نعم أكمل.
وقل له أيضا، المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له، وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم يقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
نعم.
فإن قال، أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها.
وتبرأ منها. نعم وتبرأ منها. أكمل.
بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال الله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكونوا إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
نعم. الآن ينتقل معك المشرك يعني في النظار كما بين الشيخ محمد الوهاب إلى الشفاعة، فقال أنا لما نقول يا ولي الله اشفع لي، يا رسول الله وهو في قبره اشفع لي، أتنكر طلب الشفاعة؟ والمؤمنون لهم شفاعة والرسول لهم شفاعة، كيف تنكر الشفاعة وتبرأ منها؟ نعم. فقل له، فقل لا أنكرها. لما نقول أنت تنكر الشفاعة الرسول، هكذا أحيانا الخصوم يخوفونك بالاستفهام الإنكاري، قد تنكر فاثبت، وقل لا أنكرها الشفاعة ولا أتبرأ منها، بل أعتقد يعني أن الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة إيش؟ منفية. وأن الشفاعة المثبتة لها شروط، فهل أنت حققت هذه الشروط مما يدل عليه الدليل، ولا تتكلم بالرأي من غير استحضار للعلم؟ قال علي بن أبي طالب، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، فإن قلت بدليل سمي لي ما دليلك، فإني أكلمك على بينة من ربي، فأنا أقول لك أن هذه الشفاعة التي تطلبها من الميت هي ضمن الشفاعة المنفية التي لا تجوز، لأن شروط الشفاعة المثبتة والتي لم تأتي بها أنت، أن يأذن الله لمن؟ للشافع، وأن يرضى عن المشفع فيه، وأن يرضى وأن يأذن بزمن الشفاعة. فالآن هذا الزمن الذي الميت في القبر فيه، هل أذن الله بهذا الزمن مثل البرزخ؟ والثاني الشفاعة خاصة المشفوع له، ولم يأذن في زمن الشفاعة. نعم، إنما هي يوم القيامة. فإذا يكون عملهم عبث وهم يرفعون أيديهم، يا رسول الله يا رسول الله، هذا لا شك شرك أكبر مخرج من ملة. طيب، السؤال، تمر بالمسجد النبوي فتسمع فترى من رافع يديه من العجم هؤلاء الوافدين متجه القبر، إيش تحكم عليه ابتداء؟ رافع يديه ويبتهل ويبكي يتجه القبر تارك القبلة، إيش تحكم عليه ابتداء؟ أول ما تشوفه الأخ اللي في الخط قدم شوي، قدم منه، سد الفرجة. لكن بعد بعد من إخوانك بعد الترازية. نعم ها هكذا على طول مبتدع ها نسأله ها كيف إذا كان إذا كان يدعو الرسول مش يكشف أكبر، وإذا كان إذا كان يدعو الله لكن يعتقد أن توجه القبر أجوب لدعائه فيكون بدعة، لأن تعريف البدعة هي عبادة الله لكن على غير طريقة رسول الله. فهو يعبد الله مفروض بأن يتوجه إلى القبلة، فهو توجه القبر وقال لا أكيد القبر لما توجه إليه الله يقبل دعائي أكثر، ابتدع لأنه قاعد يدعو الله، إذا لا تسد منه مشرك كافر مباشرة. أما إذا توجه القبر ودعا صاحب القبر النبي قال يا رسول الله اشفع لي، هذا الشرك الأكبر. فإذا مات في عرات الدقائق تقع في ورطة التكفير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم قال من قال لمسلم يا كافر فقد باء بأحدهما، إن لم يتحقق كفره ورجع الكفر عليك، فليش تجازف في التكفير، اتركه للعلماء كما يفعل بعض الناس عنده مثل هواية جمع الطوابع يكفر ذا ويكفر ذا كيف. نعم يقول ابن تيمية قد ينطق الرجل مقالة الكفر لكن لا يقع الكفر عليه حتى تقام عليه حجة تنتفي الموانع تحقق الشروط. نعم
قال رحمه الله فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
طيب إذا قال لك هذا من غير شوف الكتاب وشرح الشيخ على ضوء ما تقدم أجب عن هذا، لكن النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلبه ممن أعطاه الله إياه، أعطي الشفاعة، كيف تجاوبه؟ إيه الشفاعة الذي ذكرت لنا أن النبي يأذن فيطلب منه أو يأذن الله فتطلب منه الشفاعة في الآخر إقامة الحساب. أما في الدنيا لو كان له شفاعة لتسابق الصحابة على قبره، جرى عندهم حوادث عظام طلع هذا الصحابة قتال صفين والنهروان و يقطعون عمواس ما أحد ولا واحد من الصحابة حتى الأعراب منهم الذين على الفطرة من الصحابة اللي يعني رأوا النبي مرة وما حد وقف يدعو النبي، والقصة الأعرابي الذي دعا النبي لم تثبت ولا واحد. لعلمهم كما قال ابن تيمية أنهم يعتقدون أن هذا الطلب للشفاعة شرك، فلم يفعلوا إلا أن ذهبوا لعمر الحي القادر يسمع. نعم طيب ثم نعود مرة أخرى وش نقول له؟ نعطش فأنا أطلبه، تقول تطلبه إيش تقول؟ يقول أقول يا رسول الله اشفع لي، رجعنا أن هذا نداء لغائب مقرون مع طلب وهو دعاء فصرفته لغير الله فأصبحت في الشرك. دبونا تقول له إيش تقول وتحكم، خليه هو يحكم، عرف له العبادة إذا ما كان يعرفها. دعوت الله فتر هذا هو فوق العرش ودعوته يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، ثم دعوت المدفون هذا في قبر فقلت له اشفع لي، ما يكون دعاء لغائب مقرون مع طلب فهو شرك. هكذا مهم توقفوا على المقالة بالضبط اللي يقولها حتى لا يغم يعني الكلام.
فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا.
طيب خلاص عندك نص محكم عام فلا تدعوا مع الله أحدا، من الشفاعة لله لكن متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة. والله يقول لا تدعوا مع الله أحدا، فهذا يدل على أن الميت لا يجوز دعاؤه، لأنه يدخل ضمن دعاء التعبد، لأن شرط الدعاء الذي لا يكون تعبدا وهو النداء أن يكون حاضر يسمع قادر، فإذا لم يكن ذا ولا ذا وكان ميت فذلك دعاء التعبد الذي لا يجوز صرفه لله، والذي كما تقول يا رب اغفر لي وتخشع يكون دعاء، كذلك دعاؤك لهذا الميت بأن يشفع لك وترجوه في دعائك وتخشع يكون عبادة، وهذا حينئذ شرك أكبر. والله يقول فلا تدعو مع الله أحد، أحد نكر في سياق نهي تدل على العموم أيضا. نعم. فإن النبي وأطلبها إلى آخره أقرأ.
وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاش وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟
نعم.
فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمرا من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون أنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
حسبك. قال أو يقال له الشفاعة أعطيها غير النبي، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين في كتابه سبحانه الذي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة، إذن ليس النبي أعطي الشفاعة فقط، تعرف أنه ثبت في الحديث أن المؤمنون يقولون ربنا يا ربنا إخواننا الآن لهم في النار كانوا يصومون معنا ويصلون، يكونوا في حي واحد مثلا يشوفون بعض في المسجد ويفطرون، كان نعرفهم يصلون معنا ويصومون. قال اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون. وهذا جعل الإمام أحمد يقول أي رجل صالح صاحب سنة يعني يحب أن يكون بينه وبينه معرفة، نعم اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون. فهل حينئذ تقول لا أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه؟ فإن قال أتقول أن الله أعطاه الشفاعة فأطلبها منهم أيضا؟ فإن قلت هذا رجعت العبادة الصالحين ذكرها الله في كتابه وأن هذا لا يجوز. طيب ثم قال إذا كنت تقرأ أن الله حرم الشرك أعظم تحريم لما قال فإن قال أن لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن التجئ للصالحين، قل له هكذا، قل له كيف تلتجئ للصالحين؟ ماذا تقول عند الالتجاء لهم؟ يرجع لك الموضوع الأول. شوف هذا الموضوع محكم، أنك تقول له إيش تقول إيش تقول إيش تقول وتفهموا معنى العبادة. يقول تجئ للصالحين أقول يا رسول الله اشفع لي، يا بدوي اشفع لي، قل هذا عبادة، والعبادة شرك أكبر ولو سميتها توسل. فحينئذ يقول طيب أنا ما أسمي هذا شرك، فقل له عرف الشرك. يقول الشرك ما أعرفه والله. كيف تبرر نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف تحرم الله عليك هذا ويذكره أنه لا يغفره ولا تسأل عنه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه له لنا؟ والله هذا اللي ناقش الشيخ محمد الوهاب مشرك، يعني إذا فرض وجد يعني ويتصور الشيخ للتعليم ولا وجد مشرك هادي، ولا أكثرهم يزعبرون ترى، روح أنت وهابي روحوا، يبي لهم صبر. إيه ولا هذا ما شاء الله كذا قاعد يعني أتقول وكذا وكذا، هذا تصوير فقط ولا حقيقتهم سب وشتم على طول، روحي وهابية بس إلى آخره. لذلك يجب أن تصبر مهما قيل لك. النبي ستم ساحر جئت تدعوهم رأيتم طفح القبر، لا تصور له كذا ما شاء الله النقاش يبدأ كنا في يعني رسالة دكتوراه أو شيء، لا تلقى سب وشتم ولا أصل يعطيك فرصة تكلم إلا يبلغ عنك. نبيك شوي تصبر وتحسن كيف تعرض الدعوة، لا تبدأ ببدعة تقول أنت تدعو عند القبر وتترك الشرك، تقع معه في خصومة في بدعة وأن هذا بدعة التبرك مثلا احتمال بدعة، وتترك دعاء غير الله هذا أيضا من أخطاء الدعوة. ابدأ معه ينقذه من الخلود في النار، ثم إذا أنقذ وصار ما يدعو لله وابتدع ها البدعة إيش منكر لا شك لكنها تحت المشيئة، لكن الشرك لا يغفره الله. ابدأ معه بالشرك ولا تسمي له أحد من مشايخه أو من هذا يقعد يتخاصمه في يقول الشيخ ذا ترى لا يحل لكم كذا تراه مخطئ، لا تجيب أي سيرة لأنه يصير يجادلك في إيش في مشيخته ويدافع عنهم وينسى الأدلة اللي عندك ولا يريدها أصلا. فكن حاذقا في دعوتك متفننا في طرحك، واعرف عقول هؤلاء واعرف كيف يتكلمون، هذا مزارع هذا طبيب هذا قال لي بعض إخواننا أطب أحيانا يذبحون يدعون البدوين دون الله. فشوف عقلية هذا كيف تكلمه عاد، وهذا المزارع كيف تكلمه، وهذا السوق في السوق كيف تكلمه. هذه مهم في أثناء الدعوة أن تعرف عقول هؤلاء، كما قال إنك استأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فمعرفة عقلية هذا المدعو مهمة في الطرح. ولذلك النبي قال لشخص خطيب قال من يعصهما قال بئس الخطيب أنك، قال ابن حجر لم يراعي عقلية هؤلاء الذين في حضرته، فإنهم كان بعضهم شد عهد بشرك، فلو قال من يعصهما بالقرن بالضمير ظنوا أن الرسول ند لله، لكن قل من يعص الله ورسوله. شفت كيف صلح له النبي؟ لأنه ما رأى عقول الحاضرين وكانوا توهم جديد عهد بكفر، فليس كلما علمت تطرحه، بل انتقي، حدث الناس بإيش؟ بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله وإيش ورسوله؟ وعمر بن الخطاب لما جاء يطرح الإنكار على من قال أن خلافة أبي بكر فلتة في الحج، قال عبد الرحمن عوف يا أمير من اصبر، حج فيه الرعاء ومن لا يفهم، فانتظر بخطابك لن تذهب المدينة فيهم فقهاء ومن يعقل عنك. فسكت عمر وأنشق وذهب المدينة وحدث من يفقه. نعم، فكل ليس كل شيء يكتب في تويتر وإن كان حق، وليس كل شيء يكتب في الفيسبوك، ولابد أن تنتقي ما يكتب. نعم، وحينئذ تسلم من مخالفة الحكمة التي أمر الله بها، فقال أدعو لسيب ربك بالعلم فقط، لا نعم بالعلم على بصيرة هذه سبيلي، لكن أيضا هنا قال بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن جانب الحكمة ويدعو إلى الله عصى الله، لأنه ما أمر أن يدعى إليه بغير حكمة، أمر أن يدعى إليه بالحكمة سبحانه وتعالى. وليس الحكمة تعطيل الشرع، الحكمة بيانه في صورة تقبل ولا إيش، في صورة تقبل قدر المستطاع ولا تفهم على غير وجهها، فيكون كما قال أو حذر علي بقوله حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله، كما نبه مالك في أناس يحدثون نصوص في الصفات لله دقيقة فيتوهم الناس التشبيه، فأول شيء يقدم لهم مقدم الله يسكتني شيء إلى آخره، إذا أن يعرفوا يفهموا يعني، ثم بين لهم الصفات حتى لا ينفون الصفات على الله، يقول لا لا مو معقول هذا تشبيه إلى آخره، فيكفروا من حيث لا يشعرون. طيب، و فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل ما معنى عبادة الأصنام؟ وصلنا هنا؟ نعم، أتظن أنهم يعتقدون الأخشاب التي تخلق ترزق؟ لا، إذن عبادة الأصنام لا فرق بينها وبين عبادة الرجال من الصالحين، كلاهما تعبد لهم بدعاء، ولو سمي طلب شفاعة وتوسل فإنه دعاء لهم. طيب، فإذا فقل له وأن الشرك، ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مراد الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين دعاء لا يدخل في ذلك؟ لا كلا، فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق بالملائكة، إذا ليس فقط من تعلق بالأحجار هو المشرك، كذلك من تعلق بالملائكة من دون الله. طيب، نأخذ الدرس القادم سر المسألة، نتوقف عند هذا الحد ونأخذ إن شاء الله الدرس القادم في قوله وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله إن شاء الله غد، وأوصي إخوان يأتون أيضا بعد صلاة المغرب للحضور للسلسلة الرابعة من الرد على أو الأخيرة للرد على جماعة التبليغ، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين. هو هذا ثابت أنه كان رضي الله عنه يقرأ في الثالثة بقرآن غير الفاتحة رضي الله عنه، آية مدعاء، حياكم الله.